بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع أبواب كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان آخر باب قلنا توقفنا عنده هو باب فضل التهجير إلى الظهر، وبينا ما جاء في أحاديث الباب من المعاني، وبدأنا بذكر فوائد هذه الأحاديث التي بدأناها بالفائدة الأولى المستفادة من الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله فغفر له. وأن الفائدة هي في فضل إماطة الأذى عن الطريق، عن الطريق عموما وعن طريق المسلمين، كما جاء مصرح به في بعض روايات هذا الحديث. هذا الحديث الذي جاء عند مسلم بلفظ مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحي هذا أو لأنحين هذا عن المسلمين، عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة، أي أدخله الله تبارك وتعالى بهذا العمل الذي في أعين الناس ربما يكون يسيرا ولكنه عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولهذا لا ينبغي لمسلم أن يحقر من العمل الصالح شيء، وهذا إنما قبل الله جل وعلا عمله وأثابه عليه هذا الثواب العظيم، لأنه قصد بهذا النفع للمسلمين، قصد بهذا دفع الضرر عنهم وإيصال النفع لهم، فشكر الله له سعيه وأثابه على فعله هذا الثواب العظيم. وجاء في رواية أخرى كذلك من روايات هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. في شجرة، هذا لم ينحي غصن شجرة، شجرة غصن شجرة كان يؤذي الناس في طريقهم، ربما هذا ضربه الغصن في رأسه، ربما هذا فقع عينه أو ما إلى ذلك من مثل هذا الضرر. فجاء فنزع هذه الشجرة أو هذا الغصن من هذه الشجرة الذي يؤذي المسلمين في طريقهم، فكان جزاؤه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يتقلب في الجنة. وعند الإمام أحمد في رواية له كذلك من روايات هذا الحديث أن الرجل قال: لأرفعن هذا لعل الله عز وجل يغفر لي، لعل الله تبارك وتعالى يغفر لي لأجل هذا العمل، إزالة أو إماطة أو تنحية أذى، أي نوع من أنواع الأذى، أي نوع من أنواع الأذى عن طريق المسلمين. فكان هذا جزاؤه. هذه فائدة عظيمة، وإن كنا استفدنا هذه الفائدة من يعني من باب غير متعلق بها، وهذا متعلق بكتاب الآذان، باب في فضل التهجير إلى صلاة الظهر، التهجير إلى صلاة الظهر، يعني ليس ثمة مناسبة بين هذا الحديث وبين هذا الشطر من الحديث والباب، إلا أن المناسبة فيما ذكره بعد ذلك من أقسام هذا الحديث الطويل الذي رواه البخاري في هذا الباب من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكنا عند هذه الفائدة توقفنا عند فائدة عزيزة ذكرها الحافظ العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى عند هذه الفائدة عند شرحه لهذا الحديث من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. من يذكر لنا شرح العيني لصحيح البخاري؟ ما اسمه؟ عمدة القاري في شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى قال: فإذا كان الله يشكر عبده ويغفر له على إزالة غصن شوك من الطريق فلا يدري ما له من الفضل والثواب إذا فعل ما فوق ذلك. إذا كان الله جل وعلا أثاب عبدا من عباده على هذا الفعل الذي هو يسير والذي هو حقا يسير، ولكن الله جل وعلا جازى عليه هذا الجزاء العظيم وأثاب صاحبه عليه هذا الثواب. هذا الثواب كان سببا في أن غفر الله جل وعلا، في أن شكر الله له سعيه وغفر له ذنبه وأدخله به الجنة، وأدخله به الجنة. فلا يحقرن المسلم من الخير ومن الأعمال الصالحة شيئا. فإذا كان هذا في مثل هذا العمل، فكيف بالعمل العظيم؟ العمل العظيم وما يثيب الله جل وعلا عليه صاحبه. وإذا كانت هذه الإزالة في أمر عظيم كذلك، إذا كان من أزاح شوكة عن طريق المسلمين، عن طريقهم الحسي، عن طريقهم المادي، فكيف بمن أزاح الأشواك عن طريق سير المسلمين إلى ربهم تبارك وتعالى؟ والخلق جميعا سائرون إلى الله، منهم الذي يصل ومنهم الذي يتدحرج أثناء الطريق، ومنهم من تزل به قدمه فلا يتحقق المراد، والناجي هو الذي وفقه الله تبارك وتعالى وأوصله سيره إلى ربه جل وعلا، إلى جنة النعيم، إلى مجاورة النبي الكريم، هذا النبي الذي كان يسعى جهده في هذه الدنيا أن يكون من ورائه، أن يكون من ورائه فيما يعتقد وفيما يفعل وفيما يقول وفيما يتحلى به ويتخلق به من الأخلاق. هذا كان سعيه في الدنيا، فيلقى جزاءه يوم القيامة بأن يكون ممن ينعم بمجاورته عليه الصلاة والسلام. نسأل ربنا تبارك وتعالى ألا يحرمنا من هذه المجاورة لنبينا ولأصحابه ولأئمتنا وعلمائنا. نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يرزقنا مجالستهم ومجاورتهم في جنة النعيم. من فوائد هذه الأحاديث كذلك، أو هذا الحديث الطويل، فيه إثبات الشكر لله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل شاكر عليم، أو أن الله تبارك وتعالى شكور حليم، كما وصف بهذا نفسه تبارك وتعالى: وكان الله شاكرا عليما. وبقوله عز وجل: والله شكور حليم. وهذه صفة من صفاته تبارك وتعالى. قال ابن القيم في نونيته: وهو الشكور، وهو الشكور، فلن يضيع سعيهم، لكن يضاعفهم بلا حسبان، أي أعمالهم يضاعفها الله تبارك وتعالى بلا حسبان. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على العباد. وهذه الفائدة استفدناها من قوله عليه الصلاة والسلام: فشكر الله له وغفر له. شكر الله له على عمله هذا بأن أثابه عليه الثواب، والثواب الجزيل، وأثنى عليه خيرا بسبب صالح عمله هذا. وهذا عنده تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. من الفوائد كذلك فيه دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، وأنه يعطي الأجر العظيم على العمل اليسير. ما على العبد إلا أن يكون مخلصا لله عز وجل في أعماله، مخلصا لله تبارك وتعالى في أعماله، محتسبا في أفعاله، يعني يحتسب هذا العمل عند الله. وسيأتينا معنى وفضل الاحتساب في الأعمال الصالحات. من الفوائد كذلك فيه دليل على فضل الشهادة، فضل الشهادة من جهة وبيانها من جهة أخرى، وأن الشهادة في الإسلام ليست محصورة في الشهيد الذي يقتل في سبيل الله على أرض المعركة. هذا لا شك أنه أفضل الشهداء عند الله، أفضل الشهداء عند الله، وعلى التقسيم الذي ذكرناه في أنواع الشهداء، الشهيد الذي يقتل في سبيل الله على أرض المعركة شهيد الدنيا والآخرة، شهيد الدنيا والآخرة. وقلنا من الشهداء من يكون شهيد الدنيا فحسب، صح ولا لا؟ ومنهم من يكون شهيد الآخرة فحسب. من يذكرني من هم شهداء الآخرة؟ نعم، مبطون ومطعون فقط، حديث على الأقل كل موجودين في الحديث. مبطون ما كاش أفضل، هذا ماشي كتاب. ظني الكتاب. المبطون، قلنا المبطون والغريق وصاحب الهدم. مطعون قلناه، المطعون هو الأول، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم في الحديث هذا وفي سبيل الله، والذي يقتل في سبيل الله. وجاء في أحاديث أخرى إضافة صاحب ذات الجنب والحريق الذي يموت بالحرق، والمرأة تموت بجمع، أي تموت عند وضعها. هذه الأنواع التي أقسام أو أنواع الشهادة التي جاءت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من ذكر أو تساءل في هذا الأمر، هل هؤلاء جاءوا على سبيل الحصر أم جاءوا على سبيل التمثيل؟ على سبيل الحصر بمعنى أنه لا يقال شهيد في نوع من الأنواع إلا إذا كان من هذه الأنواع التي جاء ذكرها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان هذه للتمثيل فكل ما كان في علتها يلحق بها، وألحق بهذا من مات في حادث المرور، حادث السيارة، ومن مات مخنوقا وما إلى ذلك. وصحيح أن هذه الأنواع ما جاء ذكرها، لا تثبت الشهادة إلا لمن ورد الحديث في إثباتها له، لأن هذا هو الأصل. هذه أمور لا تعلم أولا من غير وحي، وثانيا لا تقال بالاجتهاد، ليست أمورا اجتهادية حتى نقول يقاس هذا على ذاك. من الفوائد كذلك فيه فضل الصف الأول والآذان، والآذان والمبادرة، والمبادرة إليهما يعني المسارعة في ذلك. من الفوائد كذلك، فائدة من الفوائد الفقهية في باب، فيه إثبات القرعة في الشرع، إثبات القرعة في الشرع، وهذه القرعة في مثل هذه الحالات، يعني في مثل الحالات التي لا يستطيع الحاكم فيها أن يحكم لجهة من الجهات أو لفرد من الأفراد، تتساوى الأمور. فآخر شيء، آخر شيء القرعة، والقرعة ثابتة، ثابتة بنصوص الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين زوجاته في الأصفار، يعني كان عنده أكثر من 9 نسوة في من جمع، فأحيانا إذا سافر يجعل القرعة، فمن وقع في قرعتها أو وقعت في سهمها كانت هي المرافقة له، كانت هي المرافقة له. يعني هذا ما يكونش فيه محاباة أو تقديم هذا على ذاك، وربما يكون هذا بغير حق، هذا في غير النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، داروا القرعة حتى يكفل، حتى تكفل مريم، يعني عائلتها اقترعوا فيما بينهم على كفالة مريم عليها السلام، وكذلك ما وقع ليونس عليه السلام. يونس دخل في قرعة فساهم، قال الله عز وجل فساهم فكان من المضحضين لما أرادوا أن ينزلوا من واحد من على السفينة، وإلا ستغرق السفينة بذلك العدد كله، فاهتدوا إلى هذا الحل وهو حل شرعي حتى لا يكون ظلم، داروا القرعة، وقعت هذه على يونس عليه السلام، ورأوا عليه الصلاح ربان هذه السفينة، فما أرادوا أن ينزلوه أو يرموا به في البحر، فأعادوا، كلما أعادوا وقعت على يونس عليه السلام. وهذه إرادة الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى أراد أن يكون الذي يلقى في البحر هو يونس عليه السلام، فألقي في البحر والتقمه الحوت بأمر من الله تبارك وتعالى في هذه القصة العظيمة التي كانت فيها أو التي فيها من العبر والعظات الشيء الكثير. من الفوائد كذلك، من الفوائد فيه دليل على فضل صلاة الجماعة، على فضل صلاة الجماعة، يعني فضل الجماعة عموما والصبح أو الفجر والعشاء خصوصا، الفجر والعشاء لما للأمر الأول أنها أثقل الصلاة على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين، المنافقون كما وصفهم الله تبارك وتعالى إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وصلاتي الفجر والعشاء لا يرى فيها أصحابها لأنها تكون في الظلمة والنبي صلى الله عليه وسلم كان سنته تأخير العشاء وسنته التعجيل بالصبح، كان يصليه بغلس، الغلس يعني ما زالت الظلمة، والعشاء السنة التأخير، السنة فيها التأخير، وهذا وقت الظلمة. ولهذا المنافق الذي إنما يعمل لأجل أن يراها الناس في مثل هذه الأوقات لا يرى لأنها ظلمة، وأيامهم ليست كأيامكم، هما كانوا منورين بالإيمان وشوارعهم مظلمة ما هيش منورة، وإحنا الله المستعان وشوارعنا منورة بالأنوار، صح ولا لا؟ رغم ذلك كانوا أحرص الناس على هذه الصلاة، ولهذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وأمر آخر أن المؤمن الصادق مع الله تبارك وتعالى يأبى دائما وأبدا ألا يتشبه بالمنافقين ولا بالكافرين بأي نوع من أنواع التشبه، هذا هو الأصل في المؤمن. ولهذا الله تبارك وتعالى بين لنا سبيل المجرمين حتى نخالفه، ولتستبين سبيل المجرمين حتى تخالف هذا السبيل ولا تسير عليه حتى لا تتشبه. خالفوا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، خالفوا اليهود والنصارى. مخالفة اليهود والنصارى أصل من الأصول في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يتقصد مخالفتهم كيف لا وأنت تتعوذ منهم، تتعوذ من طريقهم، تتعوذ من منهجهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربنا نعوذ بك من طريق هؤلاء ومن طريق أولئك، من طريق اليهود ومن طريق النصارى. ومع الأسف الشديد انقلبت الأمور كذلك في هذه الأزمنة، فأصبح المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر يتقصد موافقة هؤلاء الكافرين، يتقصد يجتهد حتى يوافقهم، يجتهد حتى يتشبه بهم. ويا ليته تشبه بهم فيما فيه منفعة أو فضيلة، تشبه بهم في الرذائل، بل تشبه بهم في العفن والقاذورات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، حتى أصبحنا نرى تلك المناظر المشينة في أبنائنا، مناظر مشينة تشمئز منها النفوس الطيبة، تشوف وش فاعلين في شعورهم، وتشوف وش فاعلين في ألبستهم، إلى درجة أن هذا الكافر الفاجر يمشي بالسروال الممزق الذي يظهر فخذيه، إن لم يكن يظهر أكثر من ذلك من سوءته. ومن أبنائنا من يتشبه به في هذا. أنا والله في البداية كنت نظن أنه يمزقوها يجيبوها ويمزقوها، حتى قال لي واحد إيه وراك أنت راك بعيد على هذه الأمور. الحمد لله، هذا من البعد المحبوب إلى قلوبنا، الله يجعلنا أبعد الناس عن هذه الأمور. بعيد كيفاش بعيد؟ قال هذه هكذا تجي. سبحان ربي العظيم، هكذا تصنع ممزقة لأبناء المسلمين ليتشبهوا بها بالكافرين. فالواجب علينا يا إخوان جميعا، نحن نذكر هذه الأمور لا لنتفكه بها، والله نذكر هذه الأمور وقلوبنا تتحسر وقلوبنا حزن على أبنائنا، على أبنائنا أحفاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زمن العزة للإسلام والمسلمين، كان أمير المؤمنين يرسل إلى الأمصار يأمرهم، يأمر ولاته أن يأمروا أهل الذمة أن لا يتشبهوا بالمسلمين. هذو النصارى أو اليهود الموجودين والذين يعيشون مع المسلمين وهم أهل ذمة، يعيشون معهم في أمان وفي عهد ومعاهدة، والمسلمون يحموهم، ولكن لا يتشبهوا بالمسلمين حتى يتميزوا. صح ولا لا؟ لأن هذا تنبني عليه أحكام، تنبني عليه أحكام. المسلم إذا كان في الطريق لقي يهوديا أو نصرانيا لا يبادره بالسلام، الأصل في المسلم أنه يبادر بالسلام، ولكن يبادر بالسلام لأهل السلام للمسلمين، أما غيرهم فلا يبادرهم. عزة المسلم لا يبادر، يخلي هذاك اليهودي والنصراني هو اللي يبوجر عليه كما تقولون انتم. وش يقول له؟ يقول له وعليكم، وانتهى الأمر. إذا مر على جماعة فيها مسلمين وغيرهم، السلام على من اتبع الهدى. فهذا فيه هذا الفضل في مخالفة أمثال هؤلاء، مخالفة المنافقين، مخالفة الكافرين، مخالفتهم في عباداتنا، في سائر شؤوننا نخالفهم في كل شيء، خاصة في باب العبادة. لا نتشبه بهم في مساجدنا كما يفعلون في معابدهم، لا نتشبه بهم في أعيادنا كما يفعلون في أعيادهم. قام واحد وقال النصارى يحتفلون بميلاد نبيهم عيسى، ونبينا خير من نبيهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفاضلوني، ونبينا خير من نبيهم، فنحن أولى بمثل هذا العيد منهم. هذا في زمن الدولة العبيدية، الدولة العبيدية الرافضية الشيعية الخبيثة، الذين قتلوا في زمن حكمهم مئات بل آلاف من علماء هذه الأمة، ناهيك عن عامتهم. يعني احنا تركنا الجيل الأول وتركنا الجيل الثاني وتركنا الجيل الثالث، القرون المفضلة التي قال عنها نبي الهدى خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تركنا هؤلاء وتركنا الاقتداء بهؤلاء ونقتدي بهؤلاء الأخباث. والله لو لم يكن في عدم جواز ومشروعية، ونقولها بعدم جواز وعدم مشروعية وببدعية هذه البدعة، إلا هذا لكان كافيا، لكان كافيا. نحن لا نوافق الروافض ولا نفعل ما يفعله الشيعة أبدا. نحن أتباع سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنه. ويجي معتوه من المعتوهين يقول الصحابة ما احتفلوش بالنبي عليه الصلاة والسلام، واللي جاوا بعدهم ما احتفلوش بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويجي معتوه آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما قال احتفلوا بيا وما قال ما تحتفلوش بيا. يا سبحان الله العظيم، كيف هؤلاء الجهلاء يحبوا يبنيوا دين الناس على هذه الجهالات وعلى هذه الظلمات بعضها فوق بعض. هذا التعيس المسكين لا يعلم أبسط الأمور، أصل الأمور. طيب وش الأصل في هذا؟ هيا يا متفيقه الزمان، وش الأصل في الاحتفال ولا في الأعياد؟ الأصل فيه التحريم ولا الأصل فيه الحل؟ هيا يقول لنا. إذا كان الأصل فيه الحل إخلاص، هاي أيامنا كلها راحت أعياد كلها. إذا كان التحريم ولا نحتفل ولا نعيد إلا ما دل الدليل من كتاب أو سنة أن هذا عيد للمسلمين احتفلنا. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لأبي بكر؟ قال دعهما فإنه اليوم عيد. هذا عيدنا نحن المسلمون، نحتفل. بناتنا تغني في العيد بمثل هذا الغناء المباح، فالأصل فيه التحريم. إذا جاء الدليل قال هذا عيد احتفلنا به، ما جاش الدليل وأنا باقين على الأصل. هكذا يعلم الناس وهكذا نبني دين الناس حتى يكون تدينا صحيحا، ما هوش كلام صفصاطة. يعني الله عز وجل الذي قال عن دينه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال فيه الصحابي الجليل مات رسول الله يوم مات وما ترك علما إلا دلنا عليه، ما ترك شيء أبدا، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش ما تحتفلوش، الأصل أننا لا نحتفل. إذا قال احتفلوا نحتفلوا، إذا ما قالش احتفلوا ما نحتفلوش، هذا راه في حكم النفي. ونزيده ونقول له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تحتفلوش بيا، قال ما تحتفلوش بيا، قال لا تجعلوا قبري عيدا، وقال لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها. لا نبالغ في تعظيم النبي، هذا معنى الإطراء عليه الصلاة والسلام، ولا نجعل قبره عيدا. والأعياد على نوعين، عيد مكاني وعيد زماني. ولم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام لا في هذا ولا في ذاك. نحن أفقه من أصحاب رسول الله؟ كلا. أصحاب النبي لما أرادوا أن يختاروا يوما عظيما يبدأون به تاريخ هذه الأمة يبدأون به تاريخ الإسلام. ما كانوا يعلمون أن النصارى يؤرخون بميلاد عيسى عليه السلام؟ بلى، ولكن ما اختاروا هذا اليوم، ما اختاروا هذا اليوم، لأنه اليوم، لأن اليوم العظيم عندهم هو يوم هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر العظيم والحدث الكبير في هذه الأمة، فيه ولدت هذه الأمة، فيه ولدت هذه الأمة، والعبرة بميلادها لا بغير ذلك. فاختاروه لأجل هذا الأمر. من الفوائد كذلك، من فوائد هذا الحديث، فيه فضل السبق إلى الخيرات والمبادرة للصالحات، ثم بعد هذا، أي بعد هذا الباب وما أخرج فيه الإمام من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال بعد ذلك: باب احتساب الآثار. الباب الذي بعد هذا الباب باب احتساب الآثار، والمقصود بهذه الترجمة، المقصود بهذه الترجمة احتساب الآثار على ما فسر به الإمام مجاهد هذه اللفظة من قوله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولهذا أورد هذا الأثر أو هذا التفسير لهذا الإمام بعد الحديث مباشرة، وأن المقصود بها الخطى، الآثار المقصود بها الخطى أو الخطوات، الخطوات التي يمشيها المصلي لأداء صلاته، احتسابها بمعنى عدها، بمعنى عدها، يعني الإنسان يحتسب هذا عند الله تبارك وتعالى، وأن هذه الخطوات من الأعمال الصالحات، من الأعمال الصالحات. وقلنا دائما وأبدا العبد المؤمن في سعيه واجتهاده وتقربه إلى ربه تبارك وتعالى يتقرب عليه، يتقرب إليه بهذين القصدين: إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، يحتسب أجر هذا العمل، بمعنى يرغب في ثواب هذا العمل، أن يناله وأن يفوز به عند ربه تبارك وتعالى. وهذا في كل عمل من الأعمال الصالحات، فاحتساب الآثار بمعنى الخطوات التي يخطوها المسلم إلى بيت الله تبارك وتعالى، إلى المسجد ليشهد هذه الصلاة. أول حديث من أحاديث هذا الباب، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى يرحمك الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب رحمة الله عليه قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي البصري، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري، قال: حدثنا حميد ابن أبي حميد الطويل، ابن أبي حميد الطويل الصحابي، أبو حميد الطويل الصحابي، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني سلمة، يا بني سلم بكسر اللام. ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال أي مجاهد قال خطاهم، قال خطاهم، مناسبة هذا الحديث مع الترجمة هي في قوله ألا تحتسبون آثاركم. بنو سلمة كانوا من أبعد الناس، من أبعد الناس عن مسجد رسول الله، ولمن زار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حي هذه القبيلة بني سلمة هو في المكان اللي فيه الآن مسجد القبلتين، المكان الذي فيه الآن مسجد القبلتين. وهذه التسمية للمسجد غير صحيحة، لا سنية ولا سلفية، مسجد القبلتين. وكان في الزمن الأول يسمى بمسجد بني سلمة، مسجد بني سلمة، مسافة بعيدة، مسافة بعيدة. نظن أنا بلك مثل من عندنا الحراش ولا هكذاك، أنا شوية في كتر يبصع. أنت ما تشوف زيارات وطرقات دركا قدرون بكري ما كانش، كانت الطريق كما يقولوا القور فولدوازو، الطريق المهم. ورغم ذلك مثل ما قال الآخر، رغم ذلك بعيد، المسافة بعيد. وتصوروا هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقطعونها لكل صلاة من هذا المكان إلى المسجد النبوي لكل صلاة، يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يفرط في هذا الفضل وفي هذا الخير. صوروا أنتم صلاة وراء النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس عندنا احنا يخالفوا السنة باش يروحوا يصلوا وراء واحد حسن الصوت، وقد يكون مبتدعا من مسجد المسجد ومن حي الحي. قال فلان يا اخوان فلان هذا ماشي اخواني، بصح صوته مليح. وبعضهم ربما يحتج بمن يحضر من المشايخ، قال شفت فلان يصلي تما، سبحان الله، يعني دينك انت فلان وعلان، دينك يا قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا هذه فقط ندعيها وفي الحقيقة نخالفوها. والآخر يقول لك الشيخ ابن باز قال بجوازها رحمة الله عليه، يعني إذا قال الشيخ بن باز بجوازها نترك حديث نبينا عليه الصلاة والسلام لفتوى إمام. يك الإمام والأئمة جميعا بما فيهم كبار أئمة هذه الأمة، بما فيهم الأئمة الأربعة، بل بما فيهم أئمة التابعين، بل بما فيهم أئمة الصحابة، واش رأيكم؟ يحتج لهم ولا يحتج بهم، يحتج لهم ولا يحتج بهم. الحجة في الدليل، ما كانش غيره، الحجة في الدليل، والدليل قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. هذه اللي تعبت المخالفين وأرهقت المبتدعة، يدوروا يبدأوا يتناطحوا على بعضهم معليش، وبعدين في النهاية تقول له أين الدليل؟ تكلم بالدليل، إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل. هذه الأصول التي تربى عليها سلف هذه الأمة وتركوها لنا أصولا عظيمة، والله تحافظ لنا ديننا، تحافظ لنا ديننا إن تمسكنا بها وسرنا ذلك السير الذي ساره القوم، ذلك السير الذي ساره القوم. فبنو سلمة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء الأنصار، وما أدراك ما الأنصار؟ سمع النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أرادوا أن ينتقلوا أو أن يتحولوا من مكانهم إلى مكان قريب من المسجد النبوي، من المسجد النبوي، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا النداء: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ بمعنى ينصحهم ويرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا مكانهم ويحتسبوا تلك الخطوات عند الله تبارك وتعالى، وأنك كلما كنت أبعد الناس عن المسجد وعن الصلاة كلما كنت عند الله تبارك وتعالى أعظم أجرا. وقال ابن أبي مريم: أنبأنا يحيى ابن أيوب قال حدثني حميد حدثني أنس أن بني سلمة، هذا فائدة هذا الإسناد أن الإمام البخاري أثبت فيه سماع حميد من أنس، سماع حميد من أنس، قال لأنه سمع منه قليل، وهذا مما من هذا القليل. قال حدثني أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا، يعني هذا سبب ورود هذا الحديث، أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا منازلهم، أي أن يتركوها عارية أو أن يتركوها عراء، والعراء هو المكان الخالي، هو المكان الخالي، وقيل هو المكان الواسع، كما قال الله تبارك وتعالى في حق نبيه يونس عليه السلام: فنبذناه بالعراء لما ألقاه بأمر الله جل وعلا الحوت، ألقاه في مكان عار لا شجر فيه ولا شيء. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن يعروا منازلهم. فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ ألا تحتسبون آثاركم؟ أي خطواتكم إلى هذا المسجد. ثم قال مجاهد: خطاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم. وهذا أصل هذه الكلمة، آثار جمع أثر، والأثر هو ذلك مكان المشي في الأرض، مكان المشي لما تضع قدمك على الأرض، هذا الذي العلامة التي تتركها بأقدامك على الأرض تسمى أثر، تسمى أثر، هذا الأثر الحسي، هذا الأثر الحسي، والمقصود به هنا الأثر المعنوي الذي به يتحصل المؤمن على الأجر عند الله تبارك وتعالى، وهو من الطاعات ومن القربات. الآثار والخطى إلى المساجد هذه من القربات ومن الطاعات التي جاءت فيها نصوص في فضلها وبيان عظيم ثوابها. نواصل ذكر أو نؤخر ذكر فوائد هذا الحديث للجلسة القادمة بحول الله جل وعلا وقوته، والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تبارك وتعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.